بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله متابعي شبكة بصائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل إن شاء الله تعالى مع التعليق على حديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. كتاب الصلاة، باب بدء الأذان. عن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادى لها. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا قرنا مثل بوق اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بدء الأذان. إذن الكتاب هو كتاب الصلاة، وبدأ بالإعلام بدخول وقت الصلاة الذي هو الأذان. فالأذان في اللغة معناه الإعلام، وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو من شعائر هذا الدين. فيتعين على كل قرية أن يرفع فيها الأذان، وهو فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن يتعين على أهل كل مصر أن يرفعوا الأذان، وهو أمارة في صدر الإسلام على الإسلام والإيمان. فابن عمر رضي الله عنه يحكي في هذا الحديث ما حصل للصحابة في بداية أمر الأذان. كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، بمعنى ينتظرونها، فإذا حان وقتها قاموا إليها، وليس ينادى لها، أي ليس لها أذان ولا إعلام. فتكلموا يوما في ذلك، بمعنى تحدثوا فيما بينهم عن علامة وأمارة تكون دليلا على دخول وقت الصلاة. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بربوقا قرنا مثل بوق اليهود. وتداولوا في ذلك وتحدثوا فيه. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ ومعناه ينادي، أي يعلم بدخول وقت الصلاة بكلمات محدودة معدودة كما هو معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري. ودل ذلك على أن بلال رضي الله عنه أول من أسند إليه الأذان، ولذلك كان مؤذنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنا للنبي صلى كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الأذان، ويذكرون أنه لم يؤذن إلا مرة واحدة في خلافة عمر رضي الله عنه حين قدم عليه في الشام. فطلب الصحابة من عمر رضي الله عنه أن يعزم على بلال ليرفع لهم الأذان، فعزم عليه عمر ولح عليه في ذلك فرفع الأذان. فتأثر الصحابة رضوان الله عليهم بذلك، لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام كان بينهم وبلال يرفع الأذان. إذن دل الحديث على أن الأذان شرع في بداية صدر الإسلام، وخصوصا في العهد المدني، فهو شرع بالمدينة. الباب الثاني هو باب الأمر بشفع الأذان وإيتاء الإقامة. عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بدء الأذان. هذا الحديث الراوي هو أنس رضي الله عنه، وذكر فيه أن الصحابة ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، أي ذكروا علامات عبادة اليهود والنصارى. فأمر بلال رضي الله عنه أن يشفع أو أن يشفع الأذان، ويشفع الأذان بمعنى أن يأتي بألفاظه مثنى مثنى إلا لفظ التكبير. فإنه فيه روايتان، فيه رواية بالتربيع وفيه رواية بالتشفيع. وكذلك كلمة التوحيد في آخره فهي مفردة. وأن يوتر الإقامة، أي يأتي بألفاظها مفردة إلا لفظ الإقامة، فإنه مثنى. ولذلك كان من السنة أن يربع الإنسان التكبير ويشفع كلمات الأذان الأخرى، وأن يشفعه جميعا باستثناء كلمة التوحيد التي في ختامه فإنها مفردة، وأن يفرد الإقامة بمعنى أن يثير الإقامة بمعنى أن يجعلها مفردة، فيقول الله أكبر إلا لفظ التكبير، فإنه مثنى يقول الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. وكذلك لفظ الإقامة مثنى، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.